بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. ما نزال مع قضية الجار، وقضية الجار قضية مشكلة، لأن اليوم المدنية قطعت كثير من العلاقات ما بين الجيران لاستغناء كل إنسان عن الآخر. ولذلك يعني احنا نذكر حقيقة في حقوق الجار، وقاعد نعطي صور من التقصير في حق الجار، وذكرنا أن من صور التقصير في حق الجار مضايقة الجار، سواء كان مضايقة من خلال مواقف السيارات، أو مضايقة من خلال الحدائق والأشجار والمزارع، أو المضايقة من خلال الأولاد، أو المضايقة من خلال الماء المنسكب، أو المضايقة من خلال الإزعاج اللي سبب الجار إلى جاره. كل هذا منهي شرعا عنه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. وكذلك من صور التقصير في حق الجار حسد الجار وتمني زوال النعمة، سواء كان نعمة متعلقة ببدنه أو بأولاده أو بماله أو غير ذلك. ومن التقصير في حق الجار احتقار الجيران دائما، وازدراءهم وسبهم أو شتمهم أو غير ذلك، وهذا كله فصلناه في الحلقات الماضية. كذلك من التقصير في حق الجار كشف أسرار الجيران، وغالبا لا يعرف أسرار الجار إلا الجار، خاصة إذا كانوا ناس في شقق ولصيقة في بعضها. فنحن الذين نسمع صياحكم وصراخكم، ونحن الذين دائما نقف معكم. وفي الحقيقة واحد يقول لي زوجتي حرضوها على جارتها، هو نفسه يقول حرضوها على جارتها، وقالوا لها أن جارتك هذه استغلالية ودائما تستفيد منك وأنت ما تستفيدين منها. فبالفعل الزوجة استجابت لنداءات المحرضين وتركت جارتها قليلا، فما هي إلا أيام ومرضت بنتها بالليل ولم يكن زوجها موجود، فما كان لها إلا جارتها، خذتها وراحت فيها الطبيب. وما هي إلا أيام ووقعت لها حريق في بيتها، حريق صغير، ما لها إلا جارتها. فحقيقة الجار ما لا غنى عن الجار أبدا، فلا يجوز للإنسان أن يتخلص من جاره أو أن يتملص من جاره أو أن يكشف أسرار جيرانه، خاصة أن الجار هو الذي يعرف أسرار الجار، كما قال الإمام مالك كما ذكر ابن عبد البر أنه سمع جارية تغني وتقول: أنت أختي وأنت حرمة جاري، وحقيق علي حفظ الجوار، إن للجار إن تغيب غيبا حافظا للمغيب والأسرار، ما أبالي أكان للجار ستر مسبل أم بقي بغير ستار. فقال الإمام مالك: هكذا علموا أبناءكم، أي أن يحفظوا حق الجار. وقال الحطيئة: لعمرك ما الجار من كليب بمقضي في الجوار ولا مضاعي، هم صنع لجارهم وليست يد الخرقاء مثل يد الصناع، ويحرم سر جارهم عليهم ويأكل جارهم أنف القصاع. فهذا كذلك يعني من حق الجوار. من التقصير في حق الجار تتبع عثرات الجيران والفرح بزلاتهم، فمن الجيران من يتتبع عثرات جيرانه ويفرح بزلتهم ولا يكاد يغض الطرف عما يراه من أخطائهم وهفواتهم. لا ريب أن الذي يفتح بصره على جاره سيظفر بكم هائل من هذا القبيل، بحكم القرب والاطلاع على كثير من الأحوال. فاللائق بالجار أن يتجنب هذا الخلق المذموم، فلا يتتبع عورات جاره ولا يفرح بعثراته. قال قيس بن عاصم المنقري: إني امرؤ لا شائن حسبي، دنس يغيره ولا أفن من منقر في بيت مكرمة، والغصن ينبت حوله الغصن، خطباء حين يقول قائلهم: بيض الوجوه أعفة اللسن، لا يفطنون لعيب جارهم وهم لحفظ جوارهم فطنوا. يعني أنهم في الحقيقة لا يتتبعون عثرات الجيران وهم لحفظ عورات الجيران فاطنين لذلك. فهذا في الحقيقة من التقصير في حق الجار. من التقصير في حق الجار تنفير الناس من الجار، ومن ذلك تنفير الناس من بضاعة الجار إن كان الجار جارا في السوق، كما يفعل بعض من لا خلاق لهم، حيث يبادرون المشتري بذم جارهم الذي جاورهم في الأسواق حتى لا يقبل الناس على البضاعة ويعرض عن بضاعة جارهم. وهذا من مذموم الأخلاق ومن الشح بالخير على عباد الله، ومما يدل على قلة الثقة بكفاية الله. فحري بالجار أن يتجنب هذا الخلق، فالله هو الرزاق ذو القوة المتين، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن التنفير من الجار صد الإنسان عن الخطبة من بنات جاره، بحيث يذم الجار وأهل بيته أمام من يريد التقدم للخطبة، وربما تجنى وأسرف في الذم في مجامع الناس لأجل أن ينفر الناس من جاره ويعرض عن الزواج من بناته. ومن ذلك ذم أبناء الجيران أمام الناس والتحذير من تزويجهم أو الاتصال بهم، كل ذلك دون ما مناسب أو داع لذلك، وإنما يقول ما يقول بسبب لؤم طبعه ورقة دينه. فهذه صورة من صور أذية الجيران. ومن صور أذية الجيران التعدي على حقوق الجار وممتلكاته، فمن ذلك إرسال الأغنام في مزرعة الجار وتركها تعبث فيها فسادا، وربما نفشت فيها ليلا فأبادت خضراءها. ومن التعدي على حقوق الجار التعدي على الحدود وعلى مراسيمه، إما بالإزالة أو التغيير، كما قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من غير منار الأرض. ومن ذلك تغيير مجاري السيول وصرفها عن وجهتها وحرمان الجار من منافعها. ومن صور التعدي سرقة الإنسان من جاره، أو تعديه على أدوات جاره في الفصل أو في المكتبة أو في المزرعة أو في العمل أو في المدرسة أو في المصنع أو في السوق أو نحو ذلك. ومن ذلك الكتاب على جدار الجار، ويقبح الأمر إذا كانت كتابات بذيئة، فعلى من كتبها أن يزيلها وأن يستبيح الجار وأن يعوضه، لأن ذلك تعد عليه وتشويه لجداره. ومن التعدي على الجار إيذاء أبنائه والعبث بسياراتهم وممتلكاتهم، كل ذلك داخل في أذية الجار والتعدي عليه. فيجب على الإنسان أن يفطن لمثل تلك الأمور، وأن لا يحقر شيئا من أذى الجار. ومن التعدي على الجار أذية بناته، ما بالمعاكسة أو بالمضايقة أو بغير ذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنه لا قليل من أذى الجار، إنه لا قليل من أذى الجار. وجاء في حديث المقداد بن الأسود قول النبي صلى الله عليه وسلم: فما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهي حرام. قال: لئن يسرق الرجل من 10 أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. والحديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد والطبراني في الكبير. وما ذلك إلا لعظم حق الجار، ولأنه أولى بالحفظ والرعاية. كذلك من التقصير في حق الجار، وهذا من المناهي الشرعية، قلة الاعتداد بتعليم الأولاد حق الجار. فكثير من الناس من لا يربي أولاده على رعاية حق جارهم، ولا على احترامه، ولا على ترك أذيته، بل ربما رأى أولاده يسيئون لجاره دون أن يحرك ساكنا، فإن قلت له قال لك: جهال، ما علي، أولاد صغار. طيب رب أولادك، طيب امسك أولادك. قال: لا ما علي، جهال. بل ربما دافع عنهم إذا شكى منهم أحد الجيران بسبب الأذية والتسلط، وهذا من التقصير في حق الجار. وإلا فإن الكرام يرعون حق الجار ويربون أولادهم على ذلك. يروى أن عبد الملك بن مروان قال لمؤدب ولده: إذا رويتهم شعرا فلا تروهم إلا مثل قول العجير السلولي: يبين الجار حين يبين عني، ولم تأنس إلي كلاب جاري، وتضعن جارتي من جنب بيتي، ولم تستر بستر من جداري، وتأمن أن أطالع حين آتي عليها وهي واضعة الخمار. كذلك هدي آباء قديما توارثه النجار عن النجار. يعني هكذا ورثنا الهدي عن آبائنا وأجدادنا، أننا لا نطلع ولا نؤذي جيراننا. كذلك من التقصير في حق الجار إيذاء الجار بالجبلة وبالصوت، فمن الجيران من لا يألف من إيذاء الجيران بالجبلة والصياح والصوت، ما برفع الأصوات بالغناء والملاهي، أو برفع الصوت بالشجار بين أهل البيت، أو بلعب الأولاد بالكرة وإزعاجهم للجيران، أو بطرق باب الجار وضرب الجرس دون حاجة، أو بأطلاق الأبواق المزعجة أمام بيت الجار خصوصا في الليل أو في أوقات الراحة، أو ربما تجمع أولاده مع أصحابهم على قارعة الطريق فآذوا بنات الجيران. فربما كان أحد الجيران مريضا، أو كان كبيرا لا ينام إلا بشق الأنفس، أو لديه طفل يريد إسكاته وتهدئته، فلا يستطيع ذلك بسبب الإزعاج والجلبة. فهذا كله منهي عنه، داخل في أذية الجيران. ومن التقصير في حق الجيران تأجير من لا يرغب الجيران في إسكانه، كحال من يؤجر للعزاب، وقد انقلبت كثير من البيوت إلى غرف ومعسكرات لكثرة من يسكنها من الناس. كحال من يؤجر للعزاب في البيوت الآهلة بالحرم، وكحال من يؤجر للفسقة المنحرفين الذين يخشى منهم إفساد أبناء الحي، وكحال من يؤجر للمحلات التي تجلب الضرر على الجيران. قال ابن رجب رحمه الله: ومذهب أحمد ومالك أن يمنع الجار أن يتصرف في خاص ملكه بما يضر بجيرانه، فيجب عندهما كف الأذى عن الجار بمنع إحداث الانتفاع المضر به، ولو كان المنتفع إنما ينتفع بخاص ملكه. يعني يجب أن يمنعه القاضي الذي يؤجر داره، ولكن في مقابل ذلك يؤذي الجيران بمن أجر عليهم، على أنه لا يحسن بالجيران أن يتشددوا فيما لا يحصل فيه أذى أو فيما يكون قليلا من الأذى، فذلك من حق جارهم عليهم. وقريب من ذلك بيع الإنسان ما يملكه من نحو الأرض أو المنزل أو المحل دون عرضه على جاره القريب، فالذي يليق بالجار أن يعرض على جاره قبل أن يبيع، فذلك داخل في الإحسان إلى الجار، فقد تكون له رغبة فيما سيباع فيكون أحق به من غيره. فإذا عرض عليه طابت نفسه سواء اشترى أو لم يشتري. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت له أرض فأراد أن يبيعها فليعرضها على جاره. كذلك من المناهي الشرعية في حق الجار، وهو تقصير في حق الجار، خيانة الجار والغدر به، ومن صور ذلك الإغراء بالجار والتجسس عليه والوشاية به عند أعدائه ومن يطلبه. قال هدبة بن الخشرم: وإني لا يخاف الغدر جاري ولا يخشى غوائلي الغريب. ومن صور ذلك تتبع عورات الجار والنظر إلى محارمه عبر السطوح أو عبر الشبابيك أو عبر الغرف أو عبر النوافذ المطلة عليه، أو حال زيارة الجيران لأهل ذلك الغادر، فذلك العمل من أقبح الخصال وأحطها، وهو ما يترفع عنه الكرام، فلا يصدر إلا من جبان لئيم خسيس الطبع. لقد كانت العرب في الجاهلية وفي إسلامها تأنف هذه الخصلة وتفخر بالترفع عنها، كما قال مسكين الدارمي: ما ضر جارا لي أجاوره ألا يكون لبيته ستر، أعمى إذا ما جارتي برزت حتى يواري جارتي الخدر. وقال عنتر: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. وقال سويد بن أبي كاهل: يمدح قومه لا يخاف الغدر من جاورهم أبدا منهم ولا يخشى الطبع. ويقصد بذلك يقصد بالطبع يعني تلطخ العرض بالخيانة. ومن صور الخيانة والغدر بالجار التردد على الجارة طمعا بها. قد كان كرام العرب ينفرون من هذه الخصلة ويذمون فاعلها غاية الذم، بل لقد كان من مفاخرهم رعايتهم للجارة وحرصهم على حمايتها وصون كرامتها وغض الطرف عنها وعدم التطلع إليها أو الطمع فيها، سواء كانت الجارة زوجة الأخ أو سواء كانت الجارة مجاورة لنا في البيت والدار. قالت عائشة رضي الله عنها: ما تبالي المرأة إذا نزلت بين بيتين من الأنصار صالحين ألا تنزل بين أبويها. يعني إن نزلت بين بيتين من الأنصار فإنها كأنها نزلت بين أبويها. قال بشار بن بشر المجاشعي: وإني لعف عن زيارة جارتي، وإني لمشنوء لدي اغتيابها، إذا غاب عنها بعلها لم أكن لها زؤورا، ولم تأنس إلي كلابها، ولم أك طلابا أحاديث سرها، ولا عالما من أي جنس ثيابها. ولذا قال الأعشى: ولا تقربن جارة إن سرها عليك حرام، فانكحن أو تأبدا. ويقول في موضع آخر: وجارة جنب البيت لا تبغي سرها، فإنك لا تخفى على الله خافية. فلذلك كانوا يتجنبون أذية الجار. ولذلك قال حاتم الطائي: وهو في الجاهلية يقبح أن يطمع ذو المروءة بجارته، أو أن تحدثه نفسه بزيارتها تحت جنح الليل، فيقول: إذا ما بت أختل عرس جاري، ليخفيني الظلام فلا خفيت، وأفضح جارتي وأخون جاري، معاذ الله أفعل ما حييت. ولذلك على الإنسان أن لا يخون ولا يتخون من جاوره، سواء كان في مكتب أو كان في دوام أو كانت مرتخوه أو كانت جارته، فلا يتجسس ولا يتخون ولا يتعدى على جيرانه. ومن صور الخيانة والغدر بالجار معاكسة محارم الجار عبر الهاتف، فهناك من يؤذي جيرانه بالاتصالات الهاتفية التي يبتغي من ورائها أن يظفر بمكالمة غادرة يستجر بها إحدى المحارم بكلامه المعسول وبعباراته الرقيقة، وربما وجد من يجاريه في سفالته وغيه، وربما وقع الهاتف في يد بريئة لا تعرف تلك الألاعيم فاستدرجها ذلك الغادر، وربما سجل صوتها في جهاز ثم جعل تلك المكالمة إدانة لتلك المسكينة يهددها بها إن لم تستجب للمطالب. وهذا نوع من الخلوة أو سبيل إليها، وفاعله حري بالعقوبة، فيخشى أن تنزل به عقوبة تلوث وجهه وكرامته. ومثل هذا يقال في حق بعض النساء ممن رق دينها وقلت مرؤتها، ممن يتعرضن لأبناء الجيران عبر الهاتف أو عبر النظرات الغادرة أو بإبداء الزينة أو التبرج أمامه حال الدخول وحال الخروج. وأقبح صورة الغدر والخيانة بالجار أن يزاني الرجل حليلة جاره، فذلك العمل غاية في الفحش والبشاعة والشناعة، لأنه جمع بين جرائم عدة، ففيه الزنا وأعظم بها من جريمة، وفيه جريمة إفساد المرأة على زوجها، وفيه هتك لحرمة الجار الذي ينتظر من جاره المحافظة على عرضه حال غيبته. ولذا جاء في ذلك الوعيد الشديد محذرا من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، كما عند البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. وجاء عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم: لئن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. ولقد أخذ هذا الذنب صفة الفحش والغدر والخيانة والتعدي والظلم والإفساد، لأن الجار يعرف أوقات جاره دخولا وخروجا، حضرا وسفرا، ويعرف غالبا أحوال البيت وما يدور فيه. وسواء نقول ونكرر كان الجار المقصود بالجار أو الجارة هو الجار الملاصق، أو كان الجار هي زوجة الأخ، أو كان الجار هو الزميل في العمل أو غير ذلك، كل من جاورك فهو جار. وهذا لا ينافي مسؤولية المرأة إذا كانت مطاوعة لذلك الغادر الخائن، فهي مطالبة بالحشمة والستر والبعد عن التبذل، كما أنها مأمورة بالمحافظة على دينها وشرفها وفراش زوجها. فهذا كله من المناهي الشرعية ومن التقصير في حقوق الجار. من التقصير في حقوق الجار قلة النهوض لحماية الجار، فمن حق الجار ومما ينبه لشرف همة الرجل وطيب أرومته أن ينهض لحماية جاره من بلاء ينال به، فذلك من حق الجار. أما قلة النهوض لحماية الجار فتقصير في حقه ودليل على الخور والمهانة. فمن الناس من لا يدافع عن جاره إن ظلم، ولا يذب عن عرضه إن نيل منه بمكروه، ولا يكف البغي عنه إن سامه أحد خطة ضيم. ولقد كان السموأل بن عاديا وهو يهودي في الجاهلية من العرب قال: وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل، لنا جبل يحتله من نجيره، منيع يرد الطرف وهو كليل. كما أن العرب تهجو من لا يمنع جاره ولا يدفع عنه، وتعد ذلك سبة وعارا، كما قال بشر بن أبي خازم: فمن يكو من جار ابن ضباء ساخرا فقد كان في جار ابن ضباء مسخر، أجار أجار فلم يمنع من الضيم جاره، ولا هو إذ خاف الضياع مسير. يعني هذا الرجل أجار فلم يمنع من الضيم جاره، فكانت هذه سبة في حقه أن الذي له جار فلا يمنعه من الضيم فهو مسبوب، كما قال السموأل بن عادي: وما ضرنا أنا قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. فهذا من طبائع العرب والأخلاق التي جاء الإسلام ليؤكدها ويعززها. الحديث له بقية إن شاء الله في المناهي الشرعية في حق الجوار والتقصير في حق الجار، إلى الحلقة القادمة إن شاء الله. استودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.